بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الأصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والروضة الندية شرح العقيدة الوسطية للشيخ زيد الفياض رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الوسطية وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال العلامة الفياض رحمه الله في الشرح في هذه الآية إثبات هذه الأسماء الأربعة لله وإثبات معانيها حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، وكذلك إثبات العلم له سبحانه، وعطف بالواو مع أنها دالة على مسمى واحد وموصوف واحد، قيل لأنه لما كانت هذه الألفاظ دالة على معان متباينة وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينها أتى بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات إيذانا بأن هذه المعاني مع تباينها فهي ثابتة للموصوف بها. ووجه آخر أحسن منه
فيكون التباين في الصفات والمعاني، أما باعتبار الموصوف فواحد، فالله عز وجل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، فعطفت هذه الأشياء بعضها على بعض لتباين المعاني. ولهذا نقول الصفات باعتبار معانيها متباينة وباعتبار دلالتها على الذات مترادفة، فيتدل على ذات واحد باعتبار دلالتها على الذات فهي تدل على ذات واحدة، أما باعتبار معانيها فإنها مختلفة. نفس الأسماء.
ووجه آخر أحسن منه أن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، فيكون الكلام متضمنا لنوع من التأكيد ومزيد من التقرير. فمثلا إذا كان لرجل صفات أربع: عالم وجواد وشجاع وغني، وكان المخاطب لا يعلم ذلك ولا يقر به ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل، فإذا قلت زيد عالم وكأن ذهنه استبعد ذلك فتقول وجواد، أي وهو مع ذلك جواد، فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت وشجاع، أي وهو مع ذلك شجاع وغني، فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه ما تدرأ به توهم الإنكار. إذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد، فإذا قيل هو الأول ربما سر الوهم إلى أن كونه أولا يقتضي أن يكون الآخر غيره، لأن الأولية والآخرية من المتضايفات. وكذلك الظاهر،
يعني لو أن الله عز وجل قال هو الأول فقط ولم يقل الآخر قد يظن الظان أنه الأول وليس الآخر، أن الآخر غيره فقال هو الأول والآخر، هذه إحاطة زمنية، والأول كان الله ولا شيء غيره فلم يكن أحد يسبقه، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء كما فسرها النبي، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. نعم.
متضايفات يعني متضادات،
يعني أن الأول إضافة آخر، يعني مقابل الأول الآخر.
وكذلك الظاهر والباطن، إذا قيل هو ظاهر ربما سر الوهم إلى الباطن إلى أن الباطل مقابله، فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية، فكأنه قيل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه. فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها.
هذا ذكره ابن القيم في البداية كما أشار إليه في الحاشية.
وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته، وأن العوالم كلها في قبضته، وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في يد العبد. قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال والله من ورائهم محيط. ولهذا يقرن سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين: اسم العلو الدال على أنه الظاهر وأنه لا شيء فوقه، واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنه لا شيء دونه، كما قال تعالى وهو العلي العظيم، وقال تعالى هو العلي الكبير، وقال لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وهو تبارك وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته وليس شيء في قبضة نفسه. فهذا قرب الإحاطة العامة، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه، هذا لون وهذا لون. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته.
فلا تكون المخلوقات قديمة قدم الذات، بل الخالق قبل المخلوق، فالله عز وجل كان ولا شيء غيره، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس قبله شيء وليس معه ولا غيره شيء يزامنه، بل هو قبل كل شيء سبحانه وتعالى، هو قبل كل شيء.
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله عز وجل فوقه، وما من باطن إلا والله عز وجل دونه، وما من
الإحاطة العامة
وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده، فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه.
العلم يا شيخنا، نعم بالعلم، نعم والصفات، فهو المحيط بكل شيء، فلا يتناوف مع علوه دنوه وأنه الباطن، فهذا لا يتنافى مع ذلك، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه عز وجل. نعم.
فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
نعم.
والعلم بثبوت هذين الوصفين أي الأول والآخر مستقر في الفطرة، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فأنت تشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن
التسلسل بحيث تصبح المخلوقات مع الله أو قدم قدم الذات. فيقول والعلم بثبوت هذين الوصفين أي الأول والآخر مستقر في الفطرة، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. من الذي أوجد هذا؟ كذا. من الذي أوجد هذا؟ إلى أن تصل إلى من موجد لا موجود لا موجد له. فالله عز وجل هو الذي أوجد كل شيء وخلق كل شيء، فلابد أن تنتهي إلى موجد أوجد كل هذه الأشياء وخالق خلق كل هذه الأشياء. ولهذا هل يقال الله موجود؟ بعض الناس يقول لا، ما نقول الله موجود، لأن كل موجود له موجد، فلو قلنا الله موجود معناه أن له موجدا، لا، نقول الله موجود لأنه إن لم يكن موجودا فهو معدوم. أما أن القاعدة كل موجود له موجد هذا في الخلق، أما الخالق سبحانه وتعالى موجود ما أوجده أحد، هو الحي القيوم الذي قام بنفسه ما أقامه غيره. نعم.
المخلوق يا شيخنا يقول ممكن الوجود العكس؟
نعم، يقولون يعبرون عن المخلوق أنه ممكن.
فأنت تشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنعة لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.
نعم. أما الله عز وجل ما يقبل عدما، فهو الأول الذي ليس قبل شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وإبقاء الله لبعض المخلوقات كالجنة وغير ذلك هذا بإبقاء الله لها وليس لذاتها، فهي لا تبقى هذا البقاء لذاتها، وإنما لإبقاء الله عز وجل له. نعم.
وقد أدخل المتكلمون
في الايه؟ لا لا، اللي انت نقلته الماضي صحيح. التسلسل في المخلوقات ايه؟ ليه؟ لا لا لا، هذا له محل من الكلام وهذا له محل من الكلام. شيخ العثيمين يقصد أن مسألة الشيخ سام أنه جاء وقت لم يخلق الله عز وجل تنتهي إليه، لكن الشيخ صالح يقصد أن المخلوقات بعد خالق فلم تكن قديمة قدم الذات. نعم. نعم. لا ينتهي إليه كل شيء، فهو الذي يقضي كل شيء وينتهي إليه كل شيء.
وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من أسماء الله تعالى الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق، وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى.
هذا الاسم، انتبهوا، لماذا القديم ليس من أسماء الله؟ لأن القديم إنما يستعمل في المتقدم على غيره لا فيما يسبقه عدم، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما يسبقه عدم. ولهذا قال الله عز وجل في القمر: حتى أذك العرجون القديم. فالقديم يكون متقدما على غيره لكن قد يسبقه شيء، أما هو سبحانه وتعالى يقال الأول ولا يقال القديم. نعم. لكن في الخبر عن الله يجوز أن تخبر عن الله خبرا مقيدا، حينما تقول القديم بلا ابتداء كما قال الطحاوي، فمثل هذا يجوز لأنك قيدت، وهذا من باب الإخبار وليس من باب الإسمية، لأن الإسمية يلزم لها الكمال المطلق والقديم ليس كمالا مطلقا. نعم.
كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الحديث قيل للأول قديم. قال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال: أخذني ما قدم وما حدث، ويقال: هذا قدم هذا، وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير
يعني
من السلف.
إذا سمي القدم قدما لأنه يقدم بدن الإنسان، هذه فائدة، ومن سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. نعم.
وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم، ولا غيب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، ولكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أخص من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى.
نعم. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أخص من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه، الأول يعني سبق مخلوقاته، يبقى يشعر بأن ما بعده من المخلوقات آيل إليه وراجع إليه بخلاف القديم. والله سبحانه له الأسماء الحسنى، فإذا أطلقنا الاسم على الله عز وجل فهذا شرطه أن يكون على الكمال المطلق، أما إذا احتمل الكمال وغيره فلا يكون من أسماء الله عز وجل. ولهذا العلماء قالوا فلا نأخذ من صفة المكر والكيد اسما وهو الماكر أو الكائد. لماذا؟ لأن هذه الأسماء لا تدل على الكمال حال الإطلاق من كل وجه، وشرط الاسم أن يدل على الكمال من كل وجه. نعم.
وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت
المنتقم أيضا، فهذا لا يقال من أسماء الله عز وجل. نعم.
وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، في هذه الآية إثبات صفة الحياة لله، والحياة هي أجمع صفات الكمال وأصلها. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الرسل وأتباعهم فقالوا إن الله حي وله حياة وليس كمثله شيء في حياته. وذكر في هذه الآية نفي الموت لكمال الحياة وتمامها.
وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أن قوله تعالى الحي معنى الذي لا يموت، فمن معانيه أيضا الذي لا يموت، لكن أكدها وذكر في هذه الآية نفي الموت لكمال الحياة وتمامها. الذي لا يموت هذا نفي، الذي لا يموت لماذا؟ لإثبات الكمال المضاد، وهو لكمال حياته سبحانه وتعالى، فهو حياته عز وجل غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال العلامة الفياض رحمه الله: في هذه الآيات إثبات وصف الله بالعلم، وعلمه سبحانه شامل لكل شيء ومحيط به، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.
علم محيط بالكليات والجزئيات، محيط بكل شيء، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
قال
يعني أبلغها وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم ما كان وصار وما يكون في المستقبل، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن أصلا لو كان كيف يكون، لأن علم الله عز وجل محيط بكل شيء. نعم. وسع كل شيء رحمة وعلم،
كما قال
كل شيء رحمة وعلم. نعم.
كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم.
نعم.
وقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
إذن علم الله عز وجل بما سيكون، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، سيقول السفهاء من الناس ما ولوهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم.
وقال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. الآية. والحكيم الخبير اسمان وصفتان لله جل وعلا، فالحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، وهو سبحانه حكيم في أقواله وأفعاله وفي شرعه ودينه وفي قضائه وقدره. والخبير أخص من العليم، وهو العليم بدقائق الأمور وبواطنها، والله سبحانه لا تخفى عليه خافية. ومفاتح الغيب هي المذكورة في حديث ابن عمر.
اللطيف، فالعليم والخبير واللطيف كلها أسماء تدل على العلم، لكن بعضها أدق من بعض، والله عز وجل لا يخفى عليه خافية. نعم.
ومفاتح الغيب هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والعلم صفة ذاتية لازمة لله تعالى لا يخلو منها في وقت من الأوقات.
هذه صفة ذاتية معنوية. نعم.
ولا يتصور انفكاك ذات الله عنها. وقد أنكر غلاة القدرية علم الله القديم وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعها.
وكذا الروافض وكذا ولهذا كفروا كفر القدرية الغلاة بهذا الذين ينكرون علم الله عز وجل ويقولون بالبداءة على الله أي أن الله لا يعلم عن أعمال العباد حتى تقع. نعم.
وقد اشتد إنكار السلف عليهم وقالوا ناظروهم بالعلم.
نعم.
فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا.
نعم يعني صفة العلم ابدأوا معهم بها صفة العلم هل يثبتوها أم لا إن أثبتوها خصموا وإن جحدوها كفروا. القدرية ناظرهم بالعلم إن أقروا بها إذن على ما يمنعون إرادة الله عز وجل ومشيئة الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى أعلم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. طب إن أنكروها كفروا يعني من أثبت صفة العلم لزمه أن يثبت إرادة ومشيئة وعلما بأحوال العباد وعلما باستحقاق هذا العبد للضلال واستحقاق هذا العبد للهداية. نعم.
وقال الإمام أحمد في رده على الجهمية والزنادقة فإن قال الجهمي ليس له علم كفر وإن قال لله علم محدث كفر حيث زعم أن
علم مخلوق. نعم.
حيث زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علما فعلم. فإن قال لله علم وليس مخلوقا ولا محدثا رجع عن قوله كله وقال بقول أهل السنة.
نعم.
وقال الإمام عبد العزيز المكي في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته لبشر المريسي عن علمه تعالى وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف أن الله عالم بعلم.
سبحان الله عجيب يعني ولا يريد أن يثبت صفة العلم طيب يعني يجهل فيقول لا يجهل فهم يصفون الله بالنفي فبشر يقول لا يجهل لكن يعلم لو قال يعلم بعلم معنى أثبت الصفات معناه سقط منهجه. نعم. فقال عبد العزيز
فقال
نفي الجهل
فقال نفي الجهل لا يكون صفة مدح فإن هذه الاسطوانة لا تجهل.
الله أكبر إخواني حاجة الأمة إلى العلماء النجباء الذين استقام لهم صحيح الأثر وصحيح النظر الذين استقام لهم النقل الصحيح والعقل الصحيح هذا العالم الذي يعرف مواضع الكلام ويعرف كيف يرد فإن كان السهم الذي وجه إليه لغة إذا به يضبطها أو حديث إذا به يعرفه أو فقه إذا به أعظم الناس نظرا إذا إلى آخره. فانتبهوا الآن بش يصف الله بأنه لا يجهل قد يقول قائل عدوها أمروها إذا كان الله لا يجهل يعلم معناه يعلم هو لا يلتزم هذا هو لا يقول بصفة العلم لا يقول بصفة العلم لو قال بالصفة فالصفة تدل على الحدوث وأن الصفات تدل على الحدوث وبالتالي يكون الله مخلوقا فلهذا لا يثبتون صفة العلم بعلم ما يكون يعلم بعلم يقدر بقدرة يسمع بسمع لا وإنما يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم. طيب أليس هذا نفي للصفات كيف سميع بلا سمع كيف بصير بلا بصر هذا في يقبله العقلاء ما يقبله العقلاء لكن هكذا يقولون عقولهم قبلت هذا. فقال بشر إن وصف الله بأنه لا يجهل ليس مدحا لأن لا يجهل تقول مروحة هذه لا تجهل
الكناني
الأسطوانة هذه الكناني العزيز رحمه الله العمود هذا لا يجهل البهيمة هذه كذا هل هذا فيه مدح إذن؟ نعم.
وقد مدح الله الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل.
نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر
نعم. ومن نفى الجهل لم يثبت العلم.
تمرس في كتب أهل العلم يصحح لك الأثر والنظر، صحح لك الأثر والنظر. دائما الإنسان لما تمرس في كتب أهل العلم واطلع على كلام أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، لسيما والحمد لله أنه لا اختلاف فيه، لكن وإن تفاوتت العبارات وكذا، فإن الإنسان يحصل له مزيد بصيرة. نعم.
قال: ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله لنفسه، وينفى عنه ما نفى، ويمسك عما أمسك عنه.
ولهذا قاعدوا القاعدة بأن النفي المحض عدم محض، النفي المحض عدم محض. حينما تنفي الجهل هذا نفي محض. طيب لكمال علمه؟ لا يقولون بعليم بأنه عليم بعلم، ولهذا يثبتون هذه الأسماء فقط، عليم، لكن بعلم يعني الصفة لا، بصير ببصر لا. طيب نقول سميع بإيه؟ بسمع. طيب هل نقول سميع بأذن؟ بأذن؟ نعم؟ لا، نعم، نقول سميع بسمع، فالله عز وجل سميع يسمع بسمع، لكن لا نقول بأذن ولا ننفي، طالما أن النص لم يأتي به فلا نثبته ولا ننفي، لكن نقول سميع بسمع. نعم.
والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم
سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا من لازم صفة الخلق. نعم.
ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفاعل المحكم،
لأن الفعل المحكم،
لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير علم، عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما.
سبحان الله، فالمخلوقات فيها العالم، ولا زال الناس يمدحون العالم حتى إذا جاءوا للرب سبحانه وتعالى جردوا من هذه الصفة، جردوا مما يمدحون به الخلق. نعم.
وهذا له طريقان: أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لازم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع.
حتى في المخلوقات، يعني الكلب المعلم حكمه عند الناس غير الكلب غير المعلم، العبد المعلم بخلاف الجاهل. نعم.
الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو المخلوق لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزأ عنه.
هذه نزيد عليها بشرط أن يكون الله عز وجل قابل للاتصاف به. كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، شريطة أن يكون الله عز وجل قابل للاتصاف به. نعم.
وكل نقص
كمالا في المخلوق ونقصا في الخالق، ويصح أن يتصف الله بذلك. نعم.
وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه أولى. وكثير من الفلاسفة ينكرون علم الله بالجزئيات.
والله يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه. نعم.
فالخلاف في هذا الأصل مع فرقتين، إحداهما أعداء الرسل كلهم، وهم الذين ينفون علمه بالجزئيات،
وهم الفلاسفة. نعم.
وحاصل قولهم أنه لا يعلم موجودا البتة، فإن كل موجود جزئي معين.
نعم. فإن كل موجود جزئي معين، يعني جزئي في هذا الكون. نعم.
فإذا لم يعلم الجزئيات لم يكن عالما بشيء من العالم العلوي والسفلي.
أنا جزء وهذا جزء وهذا جزء، فإذا قلت لا أعلم بالجزئيات عاد إذن إلى عدم العلم بكل المخلوقات. هو في مخلوق يقال كلي؟ نعم.
والفرقة الثانية غلاة القدرية الذين اتفقت سلف على كفرهم وحكموا بقتلهم، الذين يقولون لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها ولم يعلمها قبل ذلك ولا كتبها ولا قدرها، فضلا عن أن يكون شاءها وكونها. وقالوا هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين وكتب الله المنزلة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
أول حديث عند مسلم لما بلغ ابن عمر أمر هؤلاء إن لدينا أقواما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني علم الله به مستأنف، قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه، أو كما قال رضي الله عنه. هكذا تحفظ السنن يا إخوان، مباشرة قول ولو صدر من أي أحد، أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، الصحابة يبرؤون من كل باطل أيا كان نوع، فإذا حفظت السنة. ولهذا من حكمة الله أن ظهرت رؤوس البدع في زمن الصحابة. قد يقول قائل طيب إذا كان الصحابة خير جيل وكذا كيف ظهرت بدع في عصورهم؟ نقول هذا من رحمة الله، ظهرت بدع ظهورا وجوديا وليس ظهور حجة. انتبهوا، ظهور وجودي نشأت لكن ليس ظهور حجة، حتى نتعلم من الصحابة كيف نتعامل مع أهل البدع. ولهذا كانوا أئمتنا في كل باب علما وعملا. يبقى ظهور البدع ظهور نشأة، ظهور وجود في زمن الصحابة، ولكن ظهور حجة، أي حجة كانت لقدرية أو لشيعة أو لخوارج في زمان الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن لهم ظهور حجة، إنما هذا حصل في المتأخرين في بعض المواضع، لكن بعموم فأهل السنة والجماعة حجتهم لا تغلب أبدا ولا يمكن أن يتخلف ظهور الحجة قط، لكن هذا يقل يكثر في بعض الأماكن دون بعض وهكذا. نعم.
وكتب الله المنزلة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مملوء بتكذيبهم وإبطال قولهم وإثبات عموم علمه الذي لا يشارك فيه خلقه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه ويعلمهم به، وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه لا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى البحار كلها،
كما جاء في الصحيحين في حديث الخضر مع موسى لما أخذ العصفور بمنقاره شيئا فقال أرأيت ما أخذ هذا العصفور، ثم قال إن علمي وعلمك وكذا في علم الله، ما علم وعلمك وكذا في علم الله إلا بمقدار ما أخذ العصفور، ما أخذ شيئا، ما يعد شيئا. وما عند موسى وما عند الخضر من إعلام الله عز وجل وليس استقلالا، ولهذا جاء في الحديث أنت على علم علمكه الله لم يعلمني، وأنا على علم من علمني له، وقال سبحانه في القرآن علما من لدنا، فالله عز وجل هو الذي يعلم سبحانه وتعالى، فما أحد عنده علم إلا بإعلام الله له، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا في صفة العلم يقول الكلام مع طائفتين، الطائفة الأولى طائفة أعداء الرسل جميعا وهي طائفة الفلاسفة الذين ينكرون علم الله بالجزئيات وبالتالي علم الله بالخلق جميعا، لأن كل مخلوق جزء 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 ثم الكلية باجتماع هذه الجزئيات، فإذا كان الله لا يعلم هذه الجزئيات إذن عاد ذلك إلى عدم العلم بشيء. والطائفة الثانية هي غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله سبحانه وتعالى قبل أعمال العباد، وأن علمه إنما يكون بعد وقوع الشيء ليس قبله.
شيخنا،
نعم،
من ابتلي يعني من المدرسين بتدريس الفلسفة والمنطق في المدارس؟ يعني
من ابتلي بتدريس الفلسفة والمنطق كان في قسم فلسفة ومنطق وهو يدرس مثلا في الماضي وتاب الله عليه يجعل تدريسه لهذه المادة تدريسا شرعيا، بمعنى أنه يبطل الباطل ويحق الحق ويجعل دليل الحق الشرع ليس الفلسفة المنطق وكذا. في بعض أشياء صحيحة من جهة مقدمات عقلية فيصح الصحيح ويبطل الباطل، ومن حيث هو علم يبين حكمه للطلاب بالعكس، يعني هذا قد ينفع الله به، قد ينفع الله به إذا قرر هذا للطلاب أن هذا علم ليس من علوم المسلمين التي ينتفع بها إلا في حدود ضيقة قد تستعمل، وما فيه مقدمات عقلية هذه دلت عليها الشريعة ولا تصدم مع الشريعة، يعني يوظف تدريسه في بيان حكم هذا العلم وطبيعته وما على الطالب في هذا الباب. نعم.
وبيقيد شغلنا بمقرر،
لأن بعض الناس عقله منحوش
بيقيد
يعني ونحن في الجامعة كل دكاترة يمكن اللي بيدرس التربوي بقى بجميع أقسامه، علم نفس مو علم نفس تعليمي، علم تربية المقارنة، علم كذا، يعني أكثرهم صراحة خارج نطاق الخدمة، خارج نطاق الخدمة. نعم. إلا من رحم الله عبد الرحمن. نفس القاعدة. وهذه انت ذكرتنا بالنقل هذا بالقاعدة، فيكون ايضا على قصة يوسف عليه السلام دليل من هذه القاعدة فعلا ذكرتنا عنه، وهي ان الانبياء يعصمون من الكبائر ومن الصغائر المزرية، ليس كذلك؟ هذا الاجماع المنقول في الصغائر المزرية، وان هذا مما يزري بالانبياء، هذا مما يزري بالانبياء. نعم. هذا أيضا مستدل من خلال بهذه القاعدة كويس ذكرتنا عن هذه تنضاف إلى القواعد. نعم. ماله؟ لا، لأنه حال غضب خرج فيها عن هذا، لم يكن الأمر عائدا إلى الألواح نفسها مطلقا، إنما هذا في حال غضبه، ولهذا قال سبحانه وتعالى فلما سكت عنه الغضب أخذ إلى حال، هو ما أراد أن يلقي إلى الألواح نفسها وفيها ما فيها، لكن الإنسان إذا غضب قد يرمي الشيء بلا شعور، قد يرمي الشيء بلا شعور، إنما الذي يزري هو ما يعمد الإنسان إليه، فهل هو عمد إلى هذا؟ ما عمد إلى هذا، إنما هذا أمر قد يحصل من الذي يغضب، ممكن يكون عندك مصحف وإنت بتقرأ فيه وغضبك والدك ترمي المصحف وتقوم إليه، أنت الآن ألقيت المصحف، ولو أنك في حال الاتزان ما فتعملت على المصحف هذا التعامل، لكنك ما تقصد المصحف، أنت لما غضبت قمت لولدك فألقيت المصحف من يدك، لكن كان إلقاء على هذا النحو. نعم. هذا كلام ابن كثير. شوف يا علي في نعم نعم قال إنما ها
هم
إلا
وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء. يقول ابن كثير وهو جدير بالرد وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب.
أيوة.
وفيهم كذابون وطاعون وتكذبون وسنة.
تمام. إذا لما بنضع الرحل إلى أهل الكتاب يكون كلامهم كالعهن المنفوش، فننظر فما استطعنا أن نأخذ منه شيئا نتمسك به مما دل عليه شرعنا فنعم وإلى ذلك. لكن هذا كله الذي ذكره في الآية، يعني هذا من أول تفسير وألقى الألواح. قال أعد نعم عندك إلى حكاية ولا إلا حكاية؟ طيب تفسير البغوي، عندك البغوي قرطبي قال لا ينبغي لا ينبغي أن يظهر الإلقاء يعني ثابت. قال تعالى في الآية وألقى الواحة لا بعدها وألقى الواحة واخذ برأسه خيا جروا إليه. ألقى واحد حركة الغاضب إذا فعل هذا لا يقصد الألواح ذاته، ألقى ما في يده وكان في يده ألواح. أما أنه يعمد أن يلقي الألواح رضي الله عنه وفيها ما كتب صلى الله عليه وسلم فإن هذا يبعد والله تعالى أعلم. فالفعل وقع لكن من غير التفات إلى الفعل ذاته. ولهذا قال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح و في نسخته وفي نسخته هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. نعم حتى تاني كلام البغوي اي نعم. لكن هو عبد الرحمن يقينا انه لا يؤاخذ، لكن احنا بنقول هل الان عبد الرحمن اذا غضب من وادي غضب شديدا وفي يده مصحف هل يعمد أن يلقي المصحف إن المصحف يعمد أو أن هذه حركة تحصل للغضبان أنه يلقي ما في يده من غير إرادة إهانة ولا إرادة كذا، لكن شيء يلقي في يده يلقي في يده كتاب يلقي من يده كذا يلقي من يده كذا ما يعمد إلى هذا. لكن الذي حصل هو الإلقاء صحيح، الذي حصل هو الإلقاء، لكن أن يعمد إلى التوراة لأن التوراة يلقيها لا، وإنما هذا غضب حصل له فحصل القول ولهذا لم يكن ذنبا ولا معصية وإلا لاستوجب ذلك توبة. نعم هات كلام السعدي البغوي يقول أعطي أحمد مش هيعرف يقرأ
لا أنا أقول متعلق
قال البغوي رحمه الله تعالى وألقى الألواح التي فيها التوراة وكان حاملا لها فألقاها على الأرض من شدة الغضب.
أي نعم.
قال الرواة
هذه حركة كلنا نعرفها، يعني لو لم تفسر لعرفنا حالها. فلا تقول أنت ترميت المصحف، يعني زوجتك تقول أنت فقيت المصحف من يديك كيف يعني ما تبت المصحف أنت المصحف ما يلتفت إلى هذا أصلا، هو ما التفت إلى هذا. نعم لكن كان غضبا لله حتى وهذا دفع أيضا مسألة وهي كيف موسى يغضب أصلا غضبا يسلمه إلى ذلك لما رأى قومه يعبدون العجلة فكان غضبه لله، وإذا كان الغضب لله سبحانه وتعالى فإنه يغتفر له ما لم يقصده الإنسان وإن وقع منه خلاف، ما لم يقصده الإنسان. فالغضب لله، ولهذا غضب موسى ليس غضبا مذموما إنما هو غضب محمود، وما وقع منه إلقاء ليس إلقاء هو معصية يؤاخذ عليه. ولهذا كان النبي لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة الله عز وجل. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته، قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحالة التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم، فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب، فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة، وألقى الألواح أي رماها من الغضب، وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته يجره إليه.
يا أخواني، الواحد لو وضع ثم أخذ وضع هذه التوراة القاه وأخذ برأس أخيه يجره إليه، التوراة ليست في ذهنه مطلقا من جهة القاء أو أمر يعود إلى التوراة نفسها والألواح، ليس أمر يعود إلى الألواح، لكن هذا يفعله الإنسان إذا غاضب، فإنه يأخذ بحكم البشرية هنا، فإنه يأخذ وأخذ برأس أخيه أو برأس كذا، فإن هذا أمر ليس يقصد. ولهذا أقول ويمكن أن أقول إنما الإلقاء وقع تبعا لا استقلالا، وإنما المشين أن يقع استقلالا لا تبعا. تبعوا يا إخواني، إنما هذا وقع تبعا لا استقلالا، والمشين أن يقع استقلالا، إنما هذا وقع تبعا. والإنسان لا يؤاخذ على مثل هذه الأشياء التي لا تقصد، التي لا تقصد تبعا. ولهذا قالت النملة ماذا؟ ادخلوا مسجا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اعتذرت ولا يعني لو حصل هذا فإنهم لا يشعرون ولا يقدح هذا في سليمان عليه السلام، فيكون الإلقاء وقع تبعا لا استقلالا. ولما وقع تبعا لغضب لله سبحانه وتعالى لم يدخل في باب المؤاخذة، إنما دخل في باب الحكاية. حكاية لما حصل هذا وجاء وعد موسى إلى قومه غضبان أسفا وجد هذا ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال بنوم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسه. ولو كان فيما ألقاه موسى عليه السلام يستحق المؤاخذة لقال له أخوه كيف تلقي الألواح، استغفر الله. قال ابن أم لا تأخذ بحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل يا أخي، ولم يقل واستغفر له وخذ الألواح ولا ينبغي أن تفعل ذلك. أو أن هارون عليه السلام يسكت عن مخالفة، ما يسكت عن مخالفة، الأمر ليس مطروحا أصلا، لأن الأمر وقع تبعا لا استقلالا. يعني وانت عم هشام كل حاجة عمال تأول يعني والله عندك ما يخالف هذا هاته، عندك ما يخالف هذا هاته، عندك أن موسى عليه السلام أخذ على هذا هات، عندك نص في القرآن نص في السنة نص في هذا هات، عندك غضب لله عز وجل قد يغتفر فيه تبع ما لقى فيه استقلالا، ماشي هذا موجود دلت عليه الأدلة في عموم الصالحين، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ لهذا نقول الملحظ الموجود والمركز عليه في القصة غضب موسى أن عبد قومه العجل، وليس إلقاء موسى، إنما الإلقاء كان من باب الحكاية فقط. حصل هذا أن ألقى لوحه أخذ برأس أخي يجره إليه، المذكور والمسلط عليه في هذا السياق إنما هو غضب موسى عليه السلام لله سبحانه وتعالى. ولهذا إلقاء الألواح لم يلتفت إليه في هذه القصة، لم يلتفت إليه في هذه القصة على أنه أخذ، وإلا كان موسى يستغفر ربه سبحانه وتعالى. لكن الله قال إيه؟ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها كان أخذ الألواح ولم يقل واستغفر الله. انتبهوا يا أخواني، القرآن نفسه لابد من النظر فيه أولا قبل النظر إلى غيره، لا بد فيه من النظر، والنظر بكليات وقواعد، فلم يصدر من موسى معصية فضلا عن أن نقول هي صغيرة أو كبيرة مزرية أو غير مزرية، لم يصدر أصلا معصية. نعم
نقيم في الإغاثة
السادة
خلاص.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: فلما قدم موسى عليه السلام ورأى ما أصاب قومه من الفتنة اشتد غضبه وألقى الألواح عن رأسه وفيها كلام الله الذي كتبه له، وأخذ برأس أخيه ولحيته.
موسى عليه السلام أن يلقي بكلام الله عمدا قصدا استقلالا، حاشا، ما يصلح هذا من أحد الناس. لو تأتي الأفجر من بعض الناس قد لا يصلي، ولو قلته ارمي المصحف يقول أعوذ بالله، ولهذا الناس حتى يعظمون اليمين، تقول له احلف بالله، ممكن يحلف بالله 10 مرات، لكن لو قلت له ضع يدك على المصحف احلف يقول لا. وضع اليد على المصحف عند تعني شيئا عظيما، كيف إذا ألقاه؟ هذا في عموم الصالحين، أو في عموم بعض الناس قد يكون هذا من باب الخوف وإن كانوا مجرمين. نعم.
وأخذ برأس أخيه ولحيته ولم يعتب الله عليه في ذلك، لأنه حمله عليه الغضب لله، وكان الله عز وجل قد أعلمه بفتنة قومه، ولكن لما رأى الحال مشاهدة حدث له غضب آخر، فإنه ليس الخبر كالمعاينة.
أعد أول عبارة ابن القيم الأخيرة.
قال الأخيرة: وأخذ برأس أخيه ولحيته ولم يعتب الله عليه في ذلك لأنه حمله عليه الغضب لله.
نعم.
وكان الله عز وجل قد أعلمه.
وددت لو يذكر هذا، لأنه لم يكن مقصودا ولا مرادا ولا استقلالا، مش حمله الغضب فألقى ألواحا قصدا واستقلالا، لا، حمله الغضب فلم يلتفت إلى هذا، التفت إلى القوم والتفت إلى أخيه، فما وقعت التفاته إلى هذا، ولهذا لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وفي نسخة يهودا لو يضاف في هذا السياق، صحيح أن التبرير والتفسير موجود، وهو أن ذلك غضب لله سبحانه وتعالى، لكن لا يظن أن هذا الفعل محظور، وإنما غفر لموسى عليه السلام بسبب الغضب لله، إنما ليس محظور أصلا، في أصله ليس محظور. يبقى التنبيه على أنه ليس محظور أمر مهم، أمر مهم، وددت لو أجد هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في طلاق الغضبان: قال: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وأخذ الألواح الآية. قال ابن أم: إن القوم استضعفوني وقد يقتلوني. قال: وجه الاستدلال بالآية أن موسى صلوات الله عليه لم يكن ليلقي ألواحا كتبها الله تعالى فيها كلامه من على رأسه إلى الأرض فيكسرها اختيارا منه لذلك، ولا كان فيه مصلحة لبني إسرائيل، ولذلك جره بلحيته ورأسه وهو أخوه، وإنما حمله على ذلك الغضب فعذره الله سبحانه به ولم يعتب عليه بما فعل، إذ كان مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره، فالمتولد عنه غير منسوب إلى اختياره ورضاه به.
الله أكبر. شوف الخاتمة يا أحمد. فالمتولد ها؟
قال: فالمتولد عنه غير منسوب إلى اختياره ورضاه به.
بس لم يدخل في باب قصد أبدا، ولهذا لم يدخل في باب مؤاخذة غفرت بسبب الغضب. خلي بالكم الفرق كبير جدا، ليست مؤاخذة غفرت بسبب الغضب، إنما ليست مؤاخذة أصلا، ليست مؤاخذة أبدا أصلا، لكن لما كان حال الاختيار لو كان لن يحصل هذا، فهنا إنما حمله على ذلك الغضب، أما ما صدر منه لم يدخل في باب المؤاخذة. يبقى كلام ابن القيم الأخير هذا هو الذي يراد فعلا، أنه لم يقع ذلك باختياره. إذا لم يقع باختياره فأي مؤاخذة؟ ما محل المؤاخذة؟ ولهذا نقول وقع تبعا لاستقلالا، تبعا لاستقلالا، إنما المقصود والمراد هو ماذا؟ غضب، لما رأى قومه يعبدون العجل فلم يلتفت إلى من؟ لم يلتفت إلى ما في يده، وأي إنسان من قد يحصل منه ذلك، لم يلتفت إلى ما في يده، ولذلك الإنسان قد يغضب فينكسر شيء فيحصل شيء إلى آخر ذلك، مما لا يكون من مما هو داخل في اختياره. ولهذا طلاق الغضبان إن كان له في اختيار فالغضب لا يمنع من وقوع الطلاق، أما إذا كان ليس له اختيار كأن أغلق الغضب عليه عقله، هذا الذي لا يؤاخذ، نقول له طلقت، يقول انا اطلق ام محمد ابدا، ده حياتي وروحي، كيف اطلق؟ لا والله ده صدر منك الان طلاق ثلاثا كمان، والله ما التفت. هذا الذي لا يقع غضب، انما يقول انا غضبان طلقت. وفي طلاق اصلا يقع والانسان سعيد مسرور، يجلس في ليله مقمره يشرب شاي هو وزوجته في البلكونه ويقول لها والله ما احسنك من زوجة يا ام محمد انت طالق. هل يعقل هذا اصلا في ليله مقمره وقد اعدت له العده؟ هذا يحصل؟ هذا ما يحصل هذا ابدا. فالغضب ملازم، نعم. ولهذا تنازعوا في صوره واحده في الغضب التي يقع فيها الطلاق والاقع، وهي ما اذا كان مع الانسان ادراك لكن لم يكن معه تحكم. فمن جهه الادراك موجود لكن من جهه التحكم غير موجوده، كانما يدفع الى اللفظه دفعا، هذا الذي تنازعوا فيه. فمنهم من غلب هذا واستدلوا بالدليل هذا على عدم وقوع الطلاق، وهذا ما لقي إليه شيخ الإسلام إنه موجود، ليس أغلق عليه مطلقا، تمام، ومع ذلك حصل هذا. فيقول قد يصل إلى درجة، هذه الدرجة لا يصل إلى التحكم بسببها وإن كان عنده نوع إدراك، فهنا لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق ولا يؤخذ على هذا، هذه حجتهم. والراجح أنه إذا كان معه نوع إدراك وقع الطلاق. ومن الذي يفصل بين هذا وذاك؟ وأنا قاضي، ما يدرينا أنه وصل إلى هذه الدرجة من عدمها أو كذا وكذا. ثم إنه لا طلاق في إغلاق، فإذا حصل الإغلاق الذي لم يعد معه إدراك فإنه لا يؤخذ، وإلا كان معاقبا على غضبه. إذن الذي حصل من موسى عليه السلام لم يكن شيء يؤاخذ عليه، إنما ذكر الإلقاء على وجه الحكاية، فوقع ذلك تبعا لاستقلاله. ولهذا كان المراد من هذه القصة ذكر غضب موسى لما عبد قومه العجل، وليس التركيز على إلقاء موسى للألواح. نعم، كلام إيه ابن باز، ونعم ما يقول ابن باز العالم الراسخ النحرير الدقيق، نعم، الذي عنده حل المعضلات ورفع المشكلات، نعم، بأسهل أسلوب وأيسر عبارة، سبحان من أعطى. نعم، هذه مقدمة محب وليس متعصب. نعم نعم، بس كلام ابن باز يا ابو حذيفه. نعم، تظهر يا روبي. نعم،
نعم. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: إذا غضب شخص واشتد به الغضب وحصل منه سب للدين ما حكمه؟ وإن كان متزوجا فهل يلحق زوجته شيء كأن تفارقه مثلا إذا كان الحكم بخروجه عن الإسلام؟ فقال رحمه الله: هذه المسألة عظيمة ولها شأن خطير، سب الدين من أعظم الكبائر والنواقض للإسلام. إلى أن قال رحمه الله:
لا يا أخي، هات لنا كله ابن باز، لا تسقط الله كلمة، لا يخلص رزق سقاه الله إلينا. نعم،
فإن سب الدين ردة عند جميع أهل العلم وهو شر من الاستهزاء. قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
دين الإسلام، سب الدين دين الإسلام، هذا رد عند الجميع.
وكانت جارية،
أما لو سب الدين ولا سب إسلاما، سب عمل سب كذا، فإنه يعذر وينكر عليه، فالدين من الألفاظ المشتركة التي يستفصل من قائله عنها بخلاف الإسلام، فلو سب الإسلام سب القرآن هذا يؤاخذ. نعم،
وكانت جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسب الدين، فقتلها سيدها لما لم تتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر؟ فسب الدين يوجب الردة عن الإسلام، وسب الرسول كذلك يوجب الردة عن الإسلام، ويكون صاحبه مهدر الدم وماله لبيت المال لكونه مرتدا أتى بناقض من نواقض الإسلام. لكن إذا كان عن شدة غضب واختلال عقل فلها حكم آخر. فالغضب عند أهل العلم له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يشتد غضبه حتى يفقد عقله وحتى لا يبقى معه تمييز من شدة الغضب، فهذا حكمه حكم المجانين والمعاتيه، لا يترتب على كلامه حكم، لا طلاقه ولا سبه ولا غير ذلك، يكون كالمجنون لا يترتب عليه حكم. القسم الثاني دون ذلك، اشتد معه الغضب وغضب عليه الغضب جدا حتى غير فكره وحتى لم يضبط نفسه واستولى عليه استيلاء كاملا حتى صار كالمكره والمدفوع الذي لا يستطيع التخلص
وإن كان معه إدراك. نعم.
الذي لا يستطيع التخلص مما في نفسه، لكنه دون الأول لم يفقد شعوره بالكلية ولم يفقد عقله بالكلية، لكن مع شدة غضب بأسباب المسابة والمخاصمة والنزاع الذي بينه وبين بعض الناس أو بينه وبين أهله أو زوجته أو أبيه أو أميره أو غير ذلك، فهذا اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال حكمه حكم الصاحي العاقل تنفذ فيه الأحكام ويقع طلاقه ويرتد بسبه الدين ويحكم بقتله وردته ويفرق بينه وبين زوجته. ومنهم من قال يلحق بالأول الذي فقد عقله لأنه أقرب إليه ولأنه مثله مدفوع مكره إلى النطق لا يستطيع التخلص من ذلك لشدة الغضب، وهذا القول أظهر وأقرب، وأن حكمه حكم من فقد عقله في هذا المعنى في عدم وقوع طلاقه وفي عدم ردته، لأنه يشبه بفاقد الشعور بسبب شدة غضبه واستيلاء سلطان الغضب عليه حتى لم يتمكن من
التخلص. رجح شيخنا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن عبد الهادي في رسالة. نعم.
حتى لم يتمكن من التخلص من ذلك، واحتجوا على هذا بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما وجد قومه على عبادة العجل اشتد غضبه عليهم وجاء وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه من شدة الغضب، فلم يؤاخذه الله لا بإلقاء الألواح ولا بجر أخيه وهو نبي مثله من أجل شدة الغضب، ولو ألقاها تهاونا بها وهو عاقل لكان هذا عظيما، ولو جر النبي بلحيته أو برأسه فآذاه صار كفرا، هذا إذا جره إنسان. لكن لما كان موسى في شدة الغضب العظيم غضبا لله عز وجل مما جرى من قومه سامحه الله ولم يؤاخذه بإلقائه الألواح ولا بجر أخيه. هذه الحجة للذين قالوا إن طلاق الذي اشتد به الغضب لا يقع وهكذا سبه لا تقع به ردة، وهو قول قوي ظاهر، وله حجج أخرى كثيرة بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم واختار هذا القول، وهذا قول أرجح عندي وهو الذي أفتي به، لأن من اشتد غضبه ينغلق عليه قصده ويشبه المجنون في تصرفاته وكلامه القبيح، فهو أقرب إلى المجنون والمعتوه منه إلى العاقل السليم. هذا القول أظهر وأقوى، لكن لا مانع من كونه يؤدب إذا فعل شيئا من وجوه الردة من باب الحيطة ومن باب الحذر من التساهل بهذا الأمر ووقوعه مرة أخرى.
وعلى ما يعذر وهو معذور أصلا، فالعذر الذي أوجب عدم إيقاع ذلك يوجب عدم تعزيره، إنما التعزير يكون على شيء يلام عليه الإنسان. نعم. هذا القول. نعم. قال ثم قال
إذا أدب من باب الضرب أو السجن أو نحو ذلك هذا قد يكون فيه مصلحة كبيرة، لكن لا يحكم عليه بحكم المرتدين من أجل ما أصابه من شدة الغضب التي تشبه حال الجنون والله المستعان. أما المرتبة الثالثة القسم الثالث فهو الغضب العادي الذي لا يزول معه العقل.
الشيخ رجح هذا، ولأنه الحقيقة من جهة الدليل قوي، لأن موسى عليه السلام لم يأخذ عهده فقالوا إذا لا يؤاخذ الإنسان في تلاقي على هذه الحال وكذا وكذا إلى آخر ذلك ما ذكر، لكن الذي يظهر لنا خلاف ذلك وأنه ما لم يصل إلى الإغلاق فإنه يؤاخذ. وأما الاستدلال بقصة موسى عليه السلام على مسألة الطلاق وسائر التصرفات فإن ذلك فيه نظر، وذلك أن باب الردة غير باب الطلاق وغيره، فقياس ذلك على ما لم يؤاخذ عليه إنسان ويكون به مرتدا بخلاف هذا الباب. فهنا يقول رحمه الله تعالى بأن الإنسان قد يفقد القصد، يعني أنه مثلا هنا قد يفقد القصد في هذا، ونقول إن مسألة القصد إن عادت إلى النية فلا تلزم في هذا الباب، إن عادت إلى النية فلا تلزم، وأما إذا عادت إلى اللفظ وأخرج اللفظ من فمه وهو يريد غيره فقاله فإنه لا يؤاخذ لأنه أخطأ، والله عز وجل يقول ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلو أننا أوقفنا هذا فما الدليل الخاص؟ وعندنا دليل خاص وهو لا طلاق في إغلاق، وإن كان النص في شيء لكن عمل الفقهاء أكثرهم على هذا، أكثر الفقهاء يعملون بهذا. فإذا أغلق على الإنسان الغضب، أغلق على الإنسان عقله فلم يعد يدري، هذا الذي لا يقع طلاقه، هذا الذي لا يقع طلاقه. أما دون ذلك فما الدليل الخاص على هذا؟ فإن استدلنا بالدليل العام، بالدليل العام وبقصة موسى عليه السلام، فإنها لا تكون دينا في هذا الباب الخاص. أما باب الردة فنعمل بهذا الكلام، وباب المؤاخذة نعمل بهذا الكلام. لماذا يا إخوان؟ لأن الردة حد والحدود تضرأ بالشبهات، هذا الباب يضرأ بالشبهات، وهذه من أعظم الشبهات. أما ما يتعلق بالطلاق وغيره فإننا لا نستطيع أن نحكم هذا الباب أبدا أبدا أبدا، فيكون الأمر معلقا على ماذا؟ معلقا على النص، والنص إذا صح في هذا فهو نص في هذا الباب أنه لا طلاق فيه في إغلاق. ولهذا كان أمر الطلاق أمرا عظيما، ومن هنا كان هزله جد وجده جد. فهذا الباب نعمل فيه بالنص الخاص. أما باب الردة فعندنا إدارة الحدود بالشبهات، ومن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه هذا الإسلام إلا بيقين. فنقول في باب المكفرات وما يرتد به الإنسان نعم يكون الاحتياط لهذا يكون مقدما، ولهذا نأتي به ونعرض عليه هذا الأمر، فإن تاب واستغفر أو قال والله ما أشعر صدقناه في هذا. أما فيما يتعلق بالطلاق فباب آخر. فالاستدلال بعدم الوقوع وقوع الطلاق بقصة موسى عليه السلام هذا باب وهذا باب، إنما النص الخاص عندنا لا طلاق في إغلاق. شوف النص هذا، حديث نص لا طلاق في إغلاق، نعم حسنا الشيخ الألبان، نعم فيه وفي ضعف لكن قد يكون له طرق. شوف اجتماع الفقهاء الأربعة واختلافهم ابن هبيرة، نعم. فإذن هذا باب وهذا باب، هذا محل وهذا محل، والله أعلم. نعم طيب، وأنا مالي دخل، أنا قاضي، أنا الآن قاضي وما أدري عن ديانة الشخص، فلهذا أحكم بنحو ما عندي من النصوص. طلاق وقع باختيار ولو كان اختيار ليس بكامل أو غير ذلك فإننا أوقعه. نعم
ذكر القسم الثالث.
نعم
أذكر القسم الثالث، ذكر القسم الثالث.
لا خلاص واضح في الغضب. نعم إيه يعني مثل هذا يعني ما أخذ لأنه يعني أصلا ليس محل هذا، لكن يعني ليس أنه معصية ثم احتملها الله عنه سبحانه وتعالى. أين لا لم يكن مختارا لهذا ولم يلتفت إلى هذا، هذا وقع منه بغير اختيار في الصورة. أين في الصورة؟ في الصورة نعم نعم في المدارج، في المدارج يعني هذا موضع الحقيقة فيه ملاحظة على كلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني هذا في موضع، هذا الموضع فيه مؤاخذة عليهما. نعم نعم لا هذا سياق هو بينقل عن شيخ الإسلام، ولكن هذا السياق فيه مؤاخدة. نعم ولا ينضبط في كل كلام. القاعدة صحيحة، القاعدة صحيحة أن الإنسان قد يغفر له وتجاوز عنه لمقام ما يتجاوز عن غيره، لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أما التمثيل الحقيقة يشم منه رائحة الانتقاص. أما يونس عليه السلام لم يكن له كذا فلهذا لم يحتمل الله عز وجل له، كيف يوسف ويونس عليه السلام له ما هو أعظم من المقامات وهو مقام النبوة، يكفي هذا. وإن لم يبلغ يونس عليه السلام مقام موسى عليه السلام لكن له المقام، لم ينزل عن هذا المقام. فهي القاعدة بصفة عامة، وهي قاعدة أن الإنسان في باب المؤاخذة قد لا يؤاخذ على ما يؤاخذ عليه غيره لمقامه، هذه صحيح. كما أن حسنته إن اتفقت في الصورة مع حسنة غيره لكنه أرفع مقاما، قد يكون الأجر عليها أعظم من غيره كما هو معلوم معروف. نعم. أيوة محمد، أين فيه الفرق بين أغلق عليه وأغلق عليه؟ أغلق عليه عقل، أو أغلق عليه الشيء يعني أحكم بفعل فاعل، هذا باب المجهول وهذا مبني المعلوم. نعم نعم ايوه ايوه هذا مريض، هذا مريض اللي هو الموسوس. نعم هذا كالمبنج. نعم هذا لا، لأن هذا له حال خاص، هذا المريض الموسوس أو صاحب النفسية لا عنده امرأته ولا أغضبته امرأته، بس هو جالس مع نفسه كده زي واحد يستفق لك والله أنا هو موسوس يجلس يقول لك أنا بجلس أقول مثلا إيه طالق 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 طالق، هل يقع بهذا؟ هذا لا عبرة بكلامي أصلا. نعم.
قال الحافظ النووي
بعدم الوقوع قول قوي، قول بعدم الوقوع في هذه المسألة قول قوي، وهو من الاجتهاد العظيم، مسألة الشهادة العظيمة. نعم.